سليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشيء صفاه بالسواك.
الحديث كبير رضي الله عنهما وأرضاهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشيء صفاه بالسواك. حديث كبير ابن جابر العفو من تميل الى عف واليمين اليمين ابوه واسمه حسن او حسين قومين للعلماء حسين اليمين لانه خرج من قبيلته سارا الى المدينه فلما قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره بين الأنصار والمهاجرين فاختار ولاء الأنصار وكان الأنصار اليمين فسماه قومه اليمين واليمين صحابي جليل شهد خديجة رضي الله عنه مع أبيه بدرا ولكنهما لم يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما لما كانا في الطريق أخذتهم خيل المشركين فأخذوا عليهم العهد أن لا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقال سلف أخبروه بخبرهم فقال صلى الله عليه وسلم: بل نسي لهم ونستغني من الله عليهم. يعني نسي لهم بكونكم لا تقاتلون معنا لانهم اعطوا العهد على عدم القتال. وفي هذا دليل على سنين شرعنا وعلمه ونجاحته عن الغدر وخيانة العهد. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نسي لهم ونستغني الله عليهم. ثم ان حذيفه رضي الله عنه سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمه وكان معه الصاحب وهي تلك المناطق الجليله حتى كانت رقعه بدر او رقعه احد فقتل ابوه ومنه قتله الصحابه خطا وكانوا يظنونه من المشركين. فقال حذيفه: ابي فلم يدركهم الا وقد قتلوه. فقال رضي الله عنه: يغفر الله عنه رضي الله عنه يغفر الله لكم. فكان دليلا على فضله. فانه رضي الله عنه سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له منزله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحب سب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان لما يكون من الفتن والمناحي ومن مات من الصحابة على النفاق والعياذ بالله مما ماتوا على خلاف ذلك. وفي صحيح مسلم رضي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان لما يكون حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان جالسا في المجلس وكان فيه حذيفه رضي الله عنه فقال عمر: ايكم يحدثنا حديث الفتن؟ فقال حذيفه: انا امير المؤمنين. فقال له عمر: انك عليها لدليل، اي انت اهل لهذا الحديث لما يعنيه من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم اياه واختصاصه بهذا السر. حتى ان عمر رضي الله عنه قال لبويا من الامين: انشدك الله، هل كنت دينا سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفه: لا ولا ازكي بعدك احدا. فرضي الله عنه وارضاه استشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة التي يحتاج فيها عمر من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين إلى أن يزكيه مثله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم إنه شهد الفتوح ومن أكثر ما شهد له فتح الرب في عام 2020 حين توفاه الله عام 36 هجرة. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسياك. يشوش فاه، الشوش هو الدلك، وقيل الغسل. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي وسنته أنه إذا استيقظ من الساك. وفي هذا دليل لما ذهب إليه العلماء من استحباب السياك عند القيام من النوم تأثيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وللسياك أحكام. ومن العلماء منها ما ورد النص بها، ومنها ما ألحقه العلماء بالمنصوص. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هدي السياك عند الوضوء، كما في حديث أحمد في مسنده: لأمرتهم بالسياك عند كل وضوء. وكذلك أيضا صح عنه عند كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين المتقدم. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام عند القيام من الليل، كما في حديث حذيفة. وللعلماء في حديث حذيفة وجهان: الوجه الأول في قوله إذا قام من الليل، أي قام مستيقظ، ففيه دليل على مشروعيته عند الاستيقاظ. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله إذا قام من الليل أي قام للصلاة، أي بعد عند وضوئه أو عند صلاته أو عند ابتدائه للصلاة. فيسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك. وللعلماء في السياك عند الوضوء وجهان: منهم من يقول يستاك ثم يتوضأ، ومنهم من يقول يتوضأ إلى عند المغرب يستاك ثم بعد ذلك يتوضأ. ومن العلماء من قال إن حديث حذيفة مما دل على مشروعية الاستياك عند القيام من النوم يعتبر دليلا على مشروعية الاستياك عند تغير رائحة الفم. فمن ثم قالوا يستحب للإنسان أن يستاك إذا أكل طعاما أو شرب. النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الموضع عند قيامه من النوم لمكان الحاجة، لأن الإنسان إذا نام فإن فمه يتأثر بتصاعد أبخرة المعدة إلى فمه، فمن ثم يحتاج إلى تطيب رائحة فمه بالسواك. فبذلك قال يسن ويستحب للإنسان أن يستاك عند تغير رائحة فمه. وأخذوا من قوله عند كل صلاة في الحديث المتقدم، وفي هذا الحديث عند قوله من النوم، إذا قلنا إن المراد به عند القيام من النوم فكما تقدم. وأما إذا قلنا إن المراد بقوله من النوم يعني عند قيامه لصلاة النوم، فللعلماء في استحباب السياق عند الصلاة وجهان. الوجه الأول قالوا ندب الشرع إلى الاستياق عند القيام إلى الصلاة، لأن الملك يدنو من المصلي عند قراءته القرآن، كما ثبت في ذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قام إلى الصلاة قام الملك خلفه عند تلاوته، فما يزال يدنو حتى يضع فيه على فيه، يعني على فم القارئ، لأنها تستبشر بذكر الله عز وجل وتصعد بالكلم الطيب. فلذلك سن للإنسان أن يطيب رائحته، لأن الملائكة تتأذى منا وتأذى منه بنو آدم، كما ثبت بذلك حديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام في نهي من أكل الطين والبصل أن يقرب المصلى. وقد كان من الوجه الثاني، فمن العلماء من قال إنه لشرف الصلاة وعلو منزلتها عند الله تبارك وتعالى، وشرف هذه العبادة يتغير الإنسان لها بتطيب فمه كما شرع له أخذ الزينة في منبسط. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أو عند كل صلاة. خذوا زينتكم أي من ناحية الثياب من ستر السوءة والعورة. فقالوا: يستحب للإنسان عند القيام إلى الصلاة أن يستاك من أجل أن يتهيأ للمقام بين يدي الله عز وجل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان إذا دخل إلى بيته أول ما يبدأ به الصلاة. وفي هذا دليل على كرم عشرته صلوات الله وسلامه عليه لأهله. ومن ثم نص العلماء ونص بعض أهل العلم رحمهم الله على أنه يستحب للإنسان إذا كان مع أهله أن يطيب رائحة دمه بالصلاة، لأن ذلك من العشرة بالمعروف. فإن الإنسان يتغرب ببخر الفم ورائحته، فإذا كانت رائحة الفم طيبة ومطيبة بهذا السواك فإنه أرفق بمن يكلمه ويحبهه، خاصة من أهل الذين تكثر مخالطتهم ويحتاج الإنسان إلى الجلوس معهم وخطابهم. وفي هذا كله دليل على سنين شريعتنا، وأنها شريعة جاءت بطهارة الأبدان كما جاءت بطهارة القلوب والأرواح. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى إذ شرع لنا هذه الآداب السنين التي وجدت في عصور قبل هذه العصور. ولا شك أن شريعتنا إذا نظر الإنسان إلى مبادئها وما فيها وجد فيها الغناء عن غيرها. فإن البشرية لم تستحق لمبادئ النظافة ونحوها والدعوة إلى النظافة إلا في مثل هذه العصور المتأخرة. وقد كانت شريعتنا باغية لذلك منذ عهد قديم. فالحمد لله الذي أكرمنا بطهارة الأرواح والأذهان، والحمد لله الذي دعانا من أتباع خير رسول من بني الإنسان صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: